قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة التاسعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 185. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قد يعمد أهل الكفر لإظهار طلب الصلح والسلم قاصدين خداع المؤمنين وأن يهمهم أنهم تركوا القتال، حتى إذا أمن المسلمون جاءوهم بغتة بعد أن استعدوا وتقووا في فترة العهد والصلح. هنا في الآية طمأنة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده بأن يأخذوا بالأسباب الشرعية وأن يسالموهم إذا احتاجوا ويصدقوا معهم ويعاملوهم بظاهر حالهم مستعينين بالله الذي يكفي الشرور ويحفظ منها، مع ضرورة أن تبقى الأمة على يقظة مستمرة وممتدة في كل المجالات. قال الله تعالى في سورة التوبة: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طيب، إن ذهبوا إلى الخيانة فإن الله حافظك وكافيك ومؤيدك كما أيدك من قبل ومظهر دينك وناصره. هيك ربنا قال جل جلاله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن لطف الله بنبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل له أصحاب يحبونه أكثر من أنفسهم، شرح صدورهم سبحانه ليبذلوا أرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل إسكات كلمة الباطل ورفع راية التوحيد في الأرض لتكون هي الأقوى، فرضي الله عنهم. إن من نعمة الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي أرسلك واصطفاك قد نصرك نصرا كبيرا وعظيما، ثم أيدك بهذه الثلة السابقة التي تنتظرك لتنصرك، تنتظر أمرك ونهيك. لا تخشى أهل الكفر وإن خانوا، لا تركن إلى الذين ظلموا وإن أظهروا المودة. ولعلكم تستشعرون معي كيف كان عدد الصحابة في مكة قليلة، كانوا لا يقدرون على جهاد عدوهم الذي آذاهم قريبا من 13 سنة. ثم إنه بالهجرة بدأت بشائر الخير تقترب شيئا فشيئا، صار المهاجرون معززين في دار الأنصار، قد كثر عدد المؤمنين، صاروا يجاهدون رؤوس الكفر حتى نصرهم الله في بدر نصرا قوى عزائمهم، أدركوا به أن عدوهم أضعف وأحقر وأصغر وأهون مما كانوا يتخيلون. ذلك قال الله تعالى في فضله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، في تتمة الآيات، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لم تكن محبة الله تجمع أحدا من أهل مكة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفوش يعني محبة الله ومحبة في الله. كانت القرابة والعشيرة والأسياد هم العنوان الأبرز والأعلى، وكان فيهم من كبرياء الجاهلية ما فيه. فلما بزغ فجر الهداية بدأت قلوب المسلمين تفهم أن المحبة والأخوة والنصرة لا تكون إلا لله وفي الله، وأن الولاء والبراء لا يكون إلا لله وفي الله. فكان الصحابة في مكة على قلب رجل واحد باعتبار إسلامهم وإيمانهم، ما كانوا ينظروا لا إلى عرق ولا إلى لون ولا إلى بلد، ما كانوا ينظروا إلى غني أو إلى فقير، ما كانوا ينظروا إلى سيد ومولى، ما كانوا ينظروا إلى الأشراف ومن هم أدنى منهم. خلاص الإسلام يجمعنا، والإيمان والتقوى وحب الله. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت معروفة بيثرب كذلك كان الحال من قبل، كانت قبائل الأوس والخزرج قبل الإسلام على غير وفاق بالجملة، بينهم الشحناء والبغضاء التي أوقعت مقتلة بينهم في أكثر من مناسبة على رأسها يوم بعاث. فلما أكرمهم الله بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعيشه بينهم تبدل الحال إلى حال ما كان ليخطر لهم على بال، واجتمعوا على كلمة الإيمان وعلى المحبة في الله وعلى المودة والتناصر والتراحم. ثم انظروا في علاقة المهاجرين بالأنصار. المهاجرون الذين عاشوا بعيدا عن المدينة في نشأتهم وعيشهم، هذول تربوا في مكة، جاءوا إلى المدينة وليس معهم شيء من أمور الدنيا يرغب في مودتهم ولا في محبتهم، ما في، إلا أن معهم من أمر الآخرة الكثير، معهم إيمانهم بالله ودعوتهم إلى هذا الدين العظيم، معهم صبرهم على طيش أهل الكفر وبطشهم وأذيتهم، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه، معهم القرآن الذي حوته صدورهم وظهرت أنواره على وجوههم وألسنتهم وفي قلوبهم. أحب الأنصار المهاجرين كثيرا، وأحب المهاجرون الأنصار كثيرا، وكانوا كالجسد الواحد يوم اقتسموا البيوت والأموال وما يحتاجونه لقيام عيشهم. لم نسمع عن منة ظهرت من الأنصار بما فعلوه مع إخوانهم من المهاجرين من إيوائهم ومشاركتهم فيما يقدرون عليه. طبعا أقاموا لرابطة النسب والأرض قدرها، لكنهم لم يتحابوا ولم يتناصروا إلا في الله، فحبيبهم من أطاع الله وأقام شرع، عدوهم من عاند وكابر وصد عن الصراط المستقيم ولو كان أقرب القرابة. السؤال الذي ينبغي أن نستحضر جوابه هنا كما يريده قول الله منا: من الذي جعل في قلوبهم هذه الألفة والرحمة؟ من الذي أكرمهم بكل هذا البذل والعطاء لبعضهم؟ كيف لجزيرة العرب أن تجتمع على قائد واحد ومنهج واحد وغاية واحدة وفيهم من الفرقة والخلاف والعصبية والشتات والحروب ما لا حصر له؟ كيف يجتمع هؤلاء؟ من الذي بيده قلوب الخلائق يقلبها كيف يشاء ويصرفها حيث يشاء؟ الجواب: إنه خالقنا، إنه خالقنا ومدبر أمرنا، ومن جعل لنا عنوانا يجمعنا مع الآخرين، أعني عنوان المحبة في الله والأنس مع المؤمنين فيما يرضيه عنا. لقد وصف الله تعالى قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم واتحادهم وصفا عجيبا، جاء هذا الوصف في الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف أنهم كانوا كزرع أخرج صغاره من الفروع والورق ثم بقيت تكبر وتشتد وتقترب من بعضها حتى إذا اكتملت صار منظرها مبهرا للزرع والناظرين، صار مغيظا للأعداء، كما هو الحال بالنسبة للصحابة، كانوا قليلين لا عدة معهم، ازدادوا عددا ازدادوا عدة، تحابوا في الله صدقوه، اجتمعت قلوبهم وأبدانهم، أبهروا الدنيا إلى أيامنا، أغاضوا من أغاضوا من الكافرين والمنافقين. الله تعالى قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، سورة الفتح. ما أجملها من نعمة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أيده بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإن التأليف بين قلوبهم يعني اجتماعهم على قلب رجل واحد، وباجتماعهم يكون النفع أعظم، وتكون السياسة أرشد وأسهل، وتكون الثمرة المرجوة أقرب. وفي معنى يا جماعة يخفى على كثير من الناس في الآية، هذا المعنى متعلق بالمؤمنين أنفسهم: إذ نزع الله من قلوبهم الأحقاد وجعلها سليمة معافاة وتلكم ربي جنة من جنان الله في أرضه. أقصد أن يصفو قلبك ويطيب خاطرك مع المؤمنين. الله تعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كانت الفرقة بينهم شديدة، النفرة كانت عظيمة، ثم تبدلت إلى الألفة، ولم تقع بينهم عداوة ولا حسد كما هو شأن غالب الناس إذا كانوا كذلك. الله سبحانه وتعالى جمع قلوبهم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا منه وتقوية على عدو الله وعدوك. إن هذا التآلف الذي حصل بينهم لا يشابهه تآلف قام على إنفاق الذهب والفضة أو على حظ من حظوظ الدنيا ولو اجتمع الناس عليه ظاهرة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لكم أن تتأملوا شدة العداوة التي ذكرتها آية الأنفال، فقد بلغ بهم المقام أنه لو أنفق كل ما في الأرض ما أصلح بينهم، ما أفاد ذلك شيئا. وسبحان الله، لا يدرك قيمة مثل هذه النعم، هذه النعم لا يدرك قيمتها إلا من عاش المرحلتين وذاق ويلات العداوة والبغضاء، ثم ذاق حلاوة لم الشمل وجمعه على حب الله وطاعته. وللأمانة كانت تجري بين الصحابة كما يجري بين البشر نزغات من الشيطان ليوقع بينهم العداوة، وكان المنافقون واليهود يعملون على تذكيتها وإشعارها فيهم، ولكنها ما تلبث إلا أن تزول جملة وتفصيلا بعد وعظهم وتذكيرهم. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه بقدمه بيديه ربما أسقطه، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. قال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكان الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ يعني عملوا هيك، أوقعوا رجلا منا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، أتركه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية، ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية. وفي رواية عند الترمذي أن عبد الله رضي الله عنه، هذا عبد الله من؟ ابن زعيم المنافقين. زعيم المنافقين هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن اسمه عبد الله، فابن هذا كان من خيرة الصحابة، فقال لأبيه: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. قد ذكر بعض أهل التفسير والسير بسند ضعيف قصة اليهودي شاس ابن قيس يوم قاد فتنة بين المؤمنين من الأوس والخزرج، وذكرهم بالحروب التي كانت بينهم قبل الإسلام، وكادت أن تقع بينهم مقتلة، ولكن الله سلم. خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر وأصلح بينهم وذكرهم بنعمة الإسلام والأخوة، فأنابوا ورجعوا وأظهروا الندامة وتصافحوا. والمقصود أن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم كان قوة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وأن تفرق الصحابة وشتاتهم لم يكن ليأتي بخير ولا لينفع. فاعتبروا أيها المؤمنون في كل زمان، كونوا أمة واحدة يا أيها العلماء والعباد والمجاهدون والدعاء والمنفقون، كونوا أحبة في الله على قلب رجل واحد لتظفروا بحفظ الله لكم وتأييده ونصره كونوا متآلفين متآخين متحابين، واعلموا أنه لن تقوم لكم قائمة بين الأمم بدون ذلك، لن تقوم قائمة. صحيح أنه تقدم معنا مزيد بيان لقيمة اجتماع الصف ووحدة الكلمة بين أولياء الله وأحبائه في قول الله في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولكن تعالوا لأذكركم بمزيد من فضائل الأخوة في الله وفضائل المحبة في الله وكرامة من اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا عليها. تعالوا لنتذكر منافع هذه الرابطة على العبد في الدنيا والآخرة وما أكثرها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تصلحها تتمها، يعني رايح تعمل له خدمة إشي يعني ترد له؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الأصناف السبعة التي يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والحديث عند البخاري ومسلم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأخرج أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المحبة أعظم رابط بين البشر وأقوى سبب لسعادة الاجتماع البشري، لا يحل محلها شيء في التغافل والصبر والتسامح، فكيف لو كانت هذه المحبة في الله؟ اللهم أكرمنا. ختام الآية: إنه عزيز حكيم، يعني وربنا جل وعلا عزيز لا يعجزه شيء ولا يرد قضاؤه وحكمه في قلوب المؤمنين وتأليفها، ولا يرد حفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحبه رضي الله عنهم المخلصين، لا يرد حفظه لهم من أعداء الدين. وهو حكيم فيما دبره لخلقه من حب وبغض وولاء وعداء، وفيما دبره من نصر الحق على الباطل، وحكيم فيما أكرم به وأنعم وفيما شرع وعلم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.